بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا في هذا النوع من انواع علم الحديث، الا وهو الحديث المعلل. وتقدم ان العله سبب خفي قادح في الحديث، أن الحديث المعلل والذي فيه علة تقدح في صحته وهي خفية، مع أن الظاهر هو السلامة من هذه العلة. ناص القراءة قال رحمه الله: كما يميز، نرجع قليلا، قال: كما يميز الصير في البصير بصناعته بين الجياد والزيوف، يعني الجيد والزائف الذي ليس بحقيقي فيه زيف وفيه مغالطة وفيه غش. قالوا: الدنانير والفلوس أشياء معدنية كانت تستعمل وقد تزور بأن يطلع بشيء من الذهب، فيظن الظن أنه ذهب لأن الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. قالوا: فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، يعني كما أن الصير في لا يشك في أن هذا جيد وهذا زيف وهذا صحيح وهذا مغشوش، فهكذا إمام الحديث. كما أن الصير في بحكم خبرته وكثرة ممارسته وطول مدته يستطيع أن يميز، فهكذا عالم الحديث المشتغل بعلم الحديث فترة طويلة فإنه يميز. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قالوا: منهم من يظن، يعني كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، يعني يقول إذا سمع الحديث هذا حديث معلل لا يصح، فإذا بحث عن هذا الحديث يجدون فراسته صحيحة وحفظه صائبا، إذا قلبوا وفتشوا وجمعوا الطرق وجدوا أن هذا الحديث معلل فيه العلة الفلانية، أو بعضهم لكثرة معرفته مثلا بحديث الأعمش يقال روى فلان عن فلان عن الأعمش كذا وكذا، يقول: أبدا هذا ليس من حديث الأعمش، لكثرة خبرته بحديث الأعمش يقول: هذا ليس من حديث الأعمش. يقول له: فلان قد روى عن الأعمش هذا الحديث، يقول: هذا ليس من حديث الأعمش. فإذا جمعت الطرق يتبين أن أحد الرواة عن الأعمش أخطأ بعض تلامذته عليه، فقال: حدثني مثلا يعني علي بن مسهر عن الأعمش، ويكون علي بن مسهر ما حدثه وإنما أخطأ، إنما الذي حدثه راو آخر. فهكذا يصنع أئمة الحديث، يسمع الحديث يقول: لا هذا ليس من حديث فلان، هذا معل، هذا الراجح فيه الوقف، هذا منكر، هذا باطل، هذا لا يمكن أن يكون في حديث الزهري. قال: ومنهم من يظن، ومنهم من يقف، يعني هم مراتب، منهم من يقطع، ومنهم من يتكلم بغلبة الظن في كثير من المواضع، قد يكون ظنه صائبا وقد يكون خطأ، ومنهم من يقف، يعني لا يستطيع أن يجزم بأنه ضعيف أو أنه صحيح. قال: بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس، سبحان الله، يتذوقون العبارات، يعني يصل بهم الحال ليس فقط إلى نقل الأسانيد بل وأيضا ينقدون المتون بمجرد الاطلاع عليها، يقول: هذا لا يكون محفوظا. فإذا جمعت الطرق يتبين أن هذا اللفظ شاذ، وأن اللفظ المحفوظ هو ما رواه الجماعة بلفظ كذا وكذا. قال: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. أنوار النبوة يدركها الذي يعني مارس هذا العلم أما غير الممارس قد لا يتميز، قد يأتي على حديث الموضوع يقول الله أكبر، ما أحسنه من حديث، يكبر ويهلل ويسبح إبداء لعلامات التعجب من حسن هذا اللفظ، ويفور موضوعا لأنه لا يميز، لا يميز. لكن العلماء يعني يستطيعون الأئمة منهم أن يدرك هذا. قالوا قد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، نعم الحديث يكون معلا في الغالب بسبب علل في الأسانيد، بسبب علل في الأسانيد. فإذا كان الإسناد معلا أعلى المتن إذا لم يكن لهذا المتن إلا هذا الإسناد. أما إذا كان لهذا المتن أسانيد وطرق أخرى فيقال من طريق الأعمش معل، وقد ثبت هذا المتن من طرق أخرى. قالوا من أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. نعم كتاب علي بن المديني من أوائل الكتب المصنفة في باب العلل، فهو الذي فتح الباب لمن يأتي بعده أو لمن أتى بعده. كانوا قبله يتكلمون على علل الحديث لكن لم يجمعوا هذا العلم في مصنف خاص، فجاء علي بن المديني وألف وصنف يعني كتابا في العلل طبع منه شيء يسير. قال المحققون أن أكثره مفقود. قالوا كذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم متأخر لكن صنف كتابا حافلا بالفوائد، هو في طبقة نازلة بالنسبة لهؤلاء الأئمة علي بن المديني ويحيى ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي والبخاري ويعني مسلم، فهو نازل قليلا لكن كم ترك الأول للآخر، كان متأخرا في الزمن وألف كتابا حافلا لا يستغني عنه طالب العلم، وكتب له البقاء. هذا الكتاب كتب له البقاء، طبع وحوى علما غزيرا واستفاد منه العلماء والباحثون والطلاب. فمن أهم كتب العلل المتداولة كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم، ينبغي لكل طالب علم أن يقتنيه من اشتغل بعلم الحديث، فيه فوائد عظيمة. قال وهو مرتب على أبواب الفقه، وهذا الذي زاد في جماله وأيضا ساعد على الاستفادة منه أنه مرتب بحسب الأبواب الفقهية. أنت عندك حديث في باب الجنائز بكل سهولة تفتح الفهرس وترجع إلى الموضع الذي هو بعنوان الجنائز وتنظر، يذكر مثلا 50 حديثا معلّا، تنظر على الحديث الذي تريده من هذه 50 وهكذا. بخلاف بعض الكتب كما سيأتي الآن إن شاء الله مبددة صعب الوصول إلى الحديث فيها. قال وكتاب العلل للخلال، نعم هذا كما قالوا لا يعلم عنه شيء، هو ألف كتابا في العلل لكنه مفقود. قالوا يقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، نعم في كتاب البزار المسمى بالبحر الزخار كتاب علل، كتاب الدارقطني السنن يعتبر كتاب علل، وكتاب الطبراني أيضا يعتبر كتاب علل، وهكذا يعني تجدون التعليلات موجودة في كتب السنن، سنن الترمذي يأتي يقول والراجح كذا وروي كذا ورواه فلان وخالفه فلان، وهكذا في النسائي لا سيما في السنن الكبرى، وهكذا في كتاب في كتاب أبي داود والترمذي والنسائي فيها على الكثيرة يبين مصنفوها، بخلاف ابن ماجة قلما تجد تعليلا من المصنف رحمه الله في سنن ابن ماجة. وأما المسند فقلما جدا جدا أن يوجد تعليلا من الإمام أحمد، لأن الحديث إنما سمعها ولده وكان يملي على ولده. فقالوا يقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار، هو كتاب علل كثيرا ما يعلل، يحدث بسنده ثم يقول وهذا انفرد به فلان وهذا لا يصح والراجح كذا وخالفه فلان. قال ونعم من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، قد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله أكرم مثواه. نعم كتاب العلل للدارقطني من أوسع الكتب وأنفعها وأكثرها فائدة في باب العلل، كتاب عظيم لكنه واسع، يعني الوصول إلى الفائدة فيه يحتاج إلى صبر، فإنه يتوسع جدا في سرد الأسانيد، وخالفه فلان وفلان وفلان، وزاد في طوله تعليقات المحقق، رب حديث ممكن أن يذكر في صفحة لكن بسبب التعليقات ممكن تقرأ 10 أوراق و15 ورقة وهو يعني المتن فوق والتعليق تحت، وهذا يقول رواه فلان وخالفه فلان، وأما طريق فلان فقد رواه فلان وفلان وفلان وخالفه فلان والراجح فلان، وهكذا قد أطال جدا، فيستفيد يعني منه الباحثون. لكن كتاب ابن أبي حاتم كتاب سهل المتناول وقريب ومفيد مع يعني صغر حجمه، كتاب الدارقطني يعتبر مرجعا، يعتبر من المراجع المهمة، ما خرج منه إلا قدر 11 جزءا أو 10 أجزاء، وبقية الأجزاء يعني كثيرة لم تطبع إلى الآن، الذي يطبع منها قرابة 10 أو 11 قبل فترة، ولا أدري هل يعني خرج هذه الأيام شيء. قالوا قد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله أكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه أي ينقصه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا، يعني هو لم يرتبه المصنف على الأبواب الفقهية، ووضع له المحقق فهارس علمية مفيدة، لكن لا يزال تحتاج في البحث عن الحديث أن تبحث في فهرس كل مجلد، وهو يحتاج إلى مجلد يضم ما تفرق في هذه المجلدات 10 أو 11 مجلدا، لأن إذا تريد تبحث عن حديث تفتح كل مجلد وتبحث صح ومرتب على المسانيد، لكن يتخللها أحاديث قد يكرر يعني بعض المسانيد في أكثر من مجلد، فعلى كل يعني هذه رغبة ابن كثير العلامة الحافظ رحمه الله أنه يرتب على الأبواب، والمحقق قام بهذا الجهد فرتبه على الأبواب ورتبه على أسماء الصحابة، لكن لا يزال يحتاج إلى فهرس أخير يجمع شتات ما تفرق في هذا الكتاب. قال الذين اشتمل عليه مرتبين على حروف المعجم، نعم ليسوا مرتبين، ممكن تفتح مسند ابن مسعود ولا تدري متى يأتي مسند مثلا معاذ بن جبل في أي موضع، وهكذا الآن فارس كم في كم مجلد؟ في 16 مجلدا مع الفارس كامل ما شاء الله. رحمة الشهر يقول قد خرج كاملا في 16 مجلدا مع وضع الفهرس الذي يشتمل على الأحاديث كلها المفرقة في 16 جزءا، هذا يكون جيدا جدا بكل سهولة، تبحث عن شيء خاصة في باب الأحكام في باب النكاح في باب القضاء تفتح فارس القضاء ويسرد لك الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في كتاب القضاء، لأنه واسع جدا. لو تبحث ورقة ورقة في مسند أبي هريرة أو في مسند مثلا عائشة لطال النظر جدا، لكن بهذه الطريقة يعني جزاها الله خيرا سهلوا لطلابي العلم. قال فإنه مبدد جدا مفرق واسع مشتت، لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. ونواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا والحمد لله.